بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه المحاضرة بعنوان أثر تطبيق الشريعة في المملكة العربية السعودية، وقد جعلتها في العناصر التالية: أولاً معنى العنوان، ثانياً سبب اختيار الموضوع، ثالثاً هل السعودية تطبق وتحكم الشريعة الإسلامية، رابعاً مجالات تطبيق تحكيم الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، خامساً الحكم بغير ما أنزل الله والأنظمة الوضعية، سادساً المعاهدات الدولية، سابعاً لماذا يتهمون السعودية بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية ومن وراء ذلك، ثامناً الآثار السلبية لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية، تاسعاً آثار تطبيق الشريعة الإسلامية الآثار الإيجابية. هذه العناصر سنأتي عليها بإذن الله واحداً تلو الآخر على وجه الاختصار ليتسع الوقت بإذن الله تعالى. أما العنصر الأول وهو معنى المحاضرة، فأما الأثر فقد جاء في معناه كما قال ابن فارس: تقديم الشيء وذكر الشيء ورسم الشيء الباقي. قال ابن فارس في موضع آخر: أثر الشيء يكون بعده. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الأصل في أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده. الأصل في أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده، انتهى. وقال العسكري في الفرق بين الأثر والعلامة، فقال العلامة تكون قبل الشيء والأثر يكون بعده. العلامة تكون قبل الشيء والأثر يكون بعده. أثر تطبيق. أما التطبيق فقال ابن فارس رحمه الله تعالى: طبق الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد يدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه. وقولهم طبق الحق إذا أصابه من هذا، ومعناه وافقه حتى صار ما أراده وفقاً للحق مطابقاً له. قال الكفوي في الكليات: تطبيق الشيء على الشيء جعله مطابقاً له بحيث يصدق هو عليه، انتهى. إذن معنى التطبيق في اللغة إيقاع الشيء وتنفيذه، من معانيه إيقاع الشيء وتنفيذه. ومعنى شرع الله عز وجل ما أرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من العقائد والأحكام في شؤون الدين والدنيا. وتطبيق شرع الله أي تحكيمه والعمل به، وهو واجب لقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وبهذا يظهر أن معنى المحاضرة الثمار والنتائج المترتبة على تنفيذ وتحكيم الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. قال ابن باز رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: لا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوة، أي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، أمناً واستقراراً ورغداً في العيش، وبعداً عن البدع والخرافات التي أضرت بكثير من البلاد الإسلامية حيث انتشرت فيها. وقال أيضاً: هذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق، ونصر بها الدين، وجمع بها الكلمة، وقضى بها على أسباب الفساد، وأمن الله بها البلاد، وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله. العنصر الثاني، أسباب اختيار هذا الموضوع. اختيار هذا الموضوع يرجع لأمور، منها بيان عظمة الشريعة الإسلامية وأنها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، ولا يقوم غيرها مقامها. ثانياً، بيان الآثار المترتبة على تطبيق الشريعة الإسلامية سلباً أو إيجاباً. ثالثاً، وجود من يزعم كذباً وزوراً أن المملكة العربية السعودية لا تطبق الشريعة من الخوارج والسرورية والإخوان والتبليغ والدواعش وغيرهم. رابعاً، وجود من يزعم أن تطبيق الشريعة في المملكة العربية السعودية هو سبب لتخلفنا ووقوع المشاكل والإرهاب، إلى غير ذلك من أقوال الليبرالية والعلمانية والحداثيين وغيرهم. خامساً، الدفاع والذب عن هذا الدين الذي تحمله هذه الدولة المباركة، مع شكرها على ما أولت الإسلام والمسلمين كل اهتماماتها، ولا تقبل المساومة فيه، أي في الدين، ولا تتنازل عنه، بل ترى أن الإسلام هو سبب عزها ونصرتها على أعدائها. فهذه بعض الأسباب الداعية لاختيار هذا الموضوع. ثالثاً، هل السعودية تطبق وتحكم الشريعة الإسلامية؟ إن تطبيق المملكة العربية السعودية لشرع الله أمر واضح جلي يدركه كل عاقل ناصح، وهذه الحقيقة للأسف الشديد قد شوش عليها بعض المنحرفين من أهل الأهواء والبدع لمآرب ومقاصد سيئة عندهم، سيأتي بيانها بإذن الله تعالى. وما دام الأمر كذلك، أعني أنه قد شوش على هذا الأمر الواضح، فلا بد من كشفه وبيانه وإزالة اللبس وتلك التشويشات والافتراءات والشبهات بشهادة العلماء وشهادة الأمراء وبنظام الدولة المنصوص عليه في المملكة العربية السعودية. فأولاً، شهادة العلماء الأكابر، فمن ذلك ما قاله الإمام محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: الحكومة السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته، إنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو انعقد على القول به إجماع الأمة. انتهى. وقال العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها، وتقيم الحدود الشرعية، وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة، وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول. وقال أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا؟ مصر، الشام، العراق، من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ من؟ أين هم؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة، أي السعودية؟ انتهى. وقال العلامة الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: أشهد الله تعالى على ما أقول، وأشهدكم أيضاً أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية. وقال العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى: هذه المملكة العربية السعودية هي التي بقيت لخدمة الإسلام والدعوة السلفية. وقال أيضا الشيخ حماد: نحن فتشنا العالم فلم نجد دولة تطبق الإسلام ومتمسكة به وتدعو إليه إلا هذه البلاد، يعني السعودية. وقال العلامة الإمام أحمد النجمي رحمه الله تعالى: إن دولتنا دولة مسلمة تحكم شرع الله أو تحكم شرع الله في محاكمها، وتقيم دين الله في واقعها، وتعلم التوحيد من أول يومها، وقضت على مظاهر الشرك في جميع سلطانها، تقيم الصلاة إلى آخره. وقال العلامة الإمام ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى: هذه البلاد والحمد لله هي المعقل الأخير للإسلام، نسأل الله أن يحفظها وأن يبصرها ويدفع عنها الشر. وقال العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى مفتي عام المملكة العربية السعودية: هذه البلاد لا تزال تقيم حدود الله، ولا يزال قادتها يحكمون شرع الله، انتهى. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: بلادنا والحمد لله تختلف عن البلدان الأخرى بما حباها الله من الخير، من الدعوة إلى التوحيد وزوال الشرك، ومن قيام حكومة إسلامية تحكم الشريعة من عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من عهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى وقتنا هذا، ولله الحمد والحمد لله، انتهى. وقال العلامة صالح اللحيدان حفظه الله تعالى: المملكة العربية السعودية مملكة إسلامية ولله الحمد، وبحق يحكمها نظام الإسلام، وتحكم شريعة الإسلام، وأصول عملها وأنظمتها مقيدة بأن لا تخالف الإسلام، انتهى. قلت: فهذه بعض أقوال كبار أهل العلم الموثوق بهم في علمهم ودينهم وورعهم وتقواهم، تأملها يا عبد الله وتدبرها، ولا تضرب بها عرض الحائط لأقوال أغمار سفهاء الأحلام أحداث الأسنان. وهذه الأقوال منهم إجماع على أن المملكة العربية السعودية هي بلاد التوحيد والسنة، وأنها بلاد تطبق الشريعة الإسلامية في كل مرافقها، وسيأتي من بيان ذلك بإذن الله تعالى. وأما نظام الدولة التي نصت عليها في دستورها وفي حكمها، فقد جاء في نظام الحكم المادة الأولى: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تنبيه: ما جاء في هذه المادة من كون المملكة العربية السعودية عربية ليس من باب القومية كما يرميها بذلك بعض السفهاء، وإنما لبيان الحال، إذ أن الجزيرة العربية مهبط الوحي على اللغة العربية كما هو معلوم، وليس المراد التعصب للقومية. ولذلك في بعض كلمات الحكام المملكة العربية السعودية يقولون: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كما جاء في الحديث، فينصون على هذا، ينصون على التقوى. فإذا قولهم هنا عربية ليس المراد به أنها من باب القومية، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في محله. أيضا جاء في المادة 48: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. أيضا جاء في المادة الخامسة والخمسون: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها إلى غير ذلك. قال الأمير سلطان ابن عبد سلطان ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن نظام الحكم في المملكة إن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية قائم كما هو معروف على أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. وقال انتهى. وقال الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله تعالى: وإننا نشكر الله تعالى أننا نعيش في دولة مباركة تطبق أحكام الشريعة منذ أن أسسها الإمام الباني الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وأبناؤه من بعده، فقد اتخذت من كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم دستوراً يحكم جميع مناحي الحياة فيها كما نصت عليها المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم. انتهى. أيضا مما يدل على أنها دولة تطبق الشريعة الإسلامية ما جاء في كلمات حكامها وأمرائها، فمن ذلك قول الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: من اتخذ الدين نبراسا له أعانه الله، ومن تركه خلف ظهره خذله الله. وقال أيضا الملك عبد العزيز: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وقال الملك سعود ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: نحن نعلن على رؤوس الأشهاد أننا لسنا ملوكا فحسب، بل نحن دعاة لهذا الدين، ونعاهد الله أن نعز دعوة الدين بأموالنا وسيوفنا وأنفسنا. انتهى. وقال الملك فيصل رحمه الله تعالى: منذ نشأت هذه الدولة وهي تدعو إلى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال الملك خالد رحمه الله تعالى: إن الذين يتساءلون عن أسباب العزة والمنعة والأمن والاستقرار التي تتميز بها بلادنا الغالية إنما يجدون الإجابة في شدة تمسكنا بشريعة الله وتطبيقها من خلال كتابه المحفوظ وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سنظل بمشيئة الله تعالى متمسكين بمبدأ العقيدة الإسلامية، لأننا نعرف أن في ذلك عزتنا وسؤددنا ونصرتنا، وإن من نعم الله أن وفق هذه البلاد للتمسك بالعقيدة وإرساء قواعد الأمن وتوفير وسائل الرخاء والاستقرار. وقال الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: المملكة العربية السعودية دولة إسلامية دستورا وقانونا. وقال أيضا الملك عبد الله رحمه الله تعالى: لقد أعز الله هذه الدولة لأنها أعزت دين الله وسارت على نهج ثابت يتوارثه خلف عن سلف، وسوف تبقى عزيزة لا يضرها من عاداها بإذن الله ما دامت ترفع راية التوحيد وتحكم شرع الله. وقال الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله تعالى: سنظل بحول الله تعالى وقوته متمسكين بالمنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله تعالى، وعلى أيدي أبنائه من بعده رحمهم الله، ولن نحيد عنه أبدا، أي عن شريعة الله. فدستورنا هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: إن هذه الدولة قامت على التوحيد. وقال أيضا الملك سلمان حفظه الله تعالى: شرعية هذه الدولة منذ أن تأسست إلى اليوم تقوم على الكتاب والسنة النبوية الشريفة. رابعا: مجالات تطبيق وتحكيم الشريعة الإسلامية. إن المملكة العربية السعودية تطبق الشريعة الإسلامية كاملة وفي جميع المجالات كما مر معنا من الأقوال والأدلة، على نقص فيها وخلل لا ينقصها عن قدرها كما نص على ذلك العلماء. وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالإجماع أن المملكة العربية السعودية بحمد الله تعالى تحكم شرع الله والمحاكم الشرعية منتشرة في جميع أرجائها، ولا يمنع أحد من رفع ظلامته إلى الجهات المختصة في المحاكم أو ديوان المظالم. انتهى. قال العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن ثمار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وذلك لما ترتب عليها من قيام مجتمع يحكمه الإسلام، ووجود دولة تؤمن بهذه الدعوة، أي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وتطبق أحكامها تطبيقاً صافياً نقياً في جميع أحوال الناس، أو ربما بهذه الدعوة أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، وتطبق أحكامها تطبيقاً صافياً نقياً في جميع أحوال الناس في العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتصاد وغير ذلك، مما جعل بعض المؤرخين لهذه الدعوة يقول إن التاريخ الإسلامي بعد عهد الرسالة والراشدين لم يشهد التزاماً تاماً بأحكام الإسلام كما شهدت الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها، أي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. قال الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: جميع أحكام المملكة تكون منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. وقال صاحب السمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: وطن حكم شرع الله في منهجه، واختار كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دستوراً يحكم القول والفعل. إن هذا الوطن الطاهر أسس كل شؤونه دون استثناء على ما توجبه الشريعة الإسلامية السمحة وتقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى. أقول: من الافتراء إذن ما يزعمه بعض المغرضين أنه لم يبقى عندنا في السعودية من تطبيق شرع الله تعالى سوى تطبيق الأحوال الشخصية وإقامة بعض الحدود، وأن إقامة حد السرقة لأجل القومية لا لشرع الله. قلت: وهذا قول باطل، فالسعودية كما تقرر معنا تقيم شرع الله وتطبقه عن ثقة ورغبة وحب لهذا الدين وتنفيذا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ليس بلازم أن نسمع إقامة الحدود في كل وقت، إن حصل شيء أقيم وإلا فلا. ما الغرض من هذا التلبيس؟ أن يقال إن الدولة السعودية لا تطبق شرع الله إلا في الأحوال الشخصية. إن الغرض من ذلك هو التلبيس والتشويش على هذه الدولة السلفية التي تطبق شرع الله عز وجل. سئل الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى: ما هو الضابط في حد الردة؟ ومتى يطبق الحكم على المرتد؟ ولما لا نرى الاستتابة مع كثرة من يتركون الصلاة في هذا الزمان، وكذلك السحرة كثرة السحرة والمشعوذين في هذه البلاد؟ ولو أقيم الحد على أحد منهم لتلاشى الشر ولم تنع الناس من الوقوع فيه. أما السؤال ففيه كثرة السحرة ففيه كذب وافتراء على هذه الدولة، فالسحرة بحمد الله ليسوا بكثيرين في هذه الدولة. أجاب الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ صالح اللحيدان بقوله: ليتك قاض حتى تنظر ما يعرض على المحاكم. الإنسان الذي يتصور ولا يدخل في المعمعة لا يدري ماذا يعرض على المحاكم. ليس ما يتصوره الإنسان سهل الثبوت. قول الناس فلان ساحر وفلان كذا هذا يمكن أن يقال، ولكن عندما يعرض على القضاء وتطلب البينة وتتعذر يكون المتفرج الذي يتحدث في الناحية مختلفاً عن الذي يعيش المشكلة. انتهى. وكلامه واضح، يعني فلان تارك الصلاة، فلان ساحر، فلان كذا، لماذا لم يقم عليه الحد؟ إذا وصل إلى المحكمة لا بد من الشهود والبينة وإقامة الحجة إلى آخره، وقد تتخلف كثيراً، فلا يستطيع القاضي أن يقيم الحد إلا بعد ثبوته على صاحبه. وقلت: وبهذا يظهر خطأ مقولة إن الإسلام في أوروبا روحاً وعند المسلمين اسماً، فهو كلام قائم على الكذب والافتراء الذي يراد منه التلبيس والتضليل والتشويش على ولاة الأمر. بل الغرب يشهد لهذه الدولة المملكة العربية السعودية وما هي عليه من الخير. يقول جورج في كتابه يقظة العرب، قال: لا نبالغ إذا قلنا إن المملكة العربية السعودية قد بلغت في حفظ الأمن درجة قد تفوق دول العالم كافة، ولا يستثنى من ذلك أعرقها في الحضارة. وقال دي جانيوريو، وكان رئيسا للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، قال هذا الرجل: أقول إن المملكة العربية السعودية قد أوضحت لنا ونجحت في ذلك أن الشريعة الإسلامية قادرة بدرجة كبيرة جدا على مكافحة الجريمة، أو على الأقل توسيع مدى الأمن. فهؤلاء الغرب الكفرة شهدوا لهذه الدولة ولتطبيقها لشريعة الله، أما أولئك الغوغاء والخوارج السفهاء يريدون أن يطعنوا بهذه الدولة وخابوا وخسروا. وكذا خطأ قول بعضهم إن الأمة غائبة، إن الأمة الإسلامية غائبة. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: القول بأن الأمة الإسلامية غائبة يلزم منه تكفير الدول الإسلامية كلها، لأن معناه ليس هناك دول ليس هناك دولة إسلامية، انتهى. خامسا: الأنظمة الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله. لا بد أن يعلم أن الدولة السعودية لا تحكم بالنظم الوضعية المخالفة لشرع الله تعالى. قال العلامة محمد بن الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: محاكم هذه المملكة لا تتقيد بأي قانون وضعي، وإنما تسير في أحكامها وفق ما تأمره به الشريعة الإسلامية. وقال أيضا العلامة محمد بن إبراهيم: الحكومة السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقا، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة الله تعالى، إلى آخره. وقال بعض أهل العلم: نحن في هذا البلد لا نعيش. قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: نحن في هذا البلد لا نعيش تحت حكم جمهوري برلماني تتعدد فيه الأحزاب، ولا نعيش تحت حكم دكتاتوري يحكم بالسلاح، ولا يحكمنا فرد ولا جماعة. ما الذي يحكم مجتمع هذا البلد؟ شريعة الله. حكام هذا البلد يعتبرون السلطة التنفيذية فقط، ليسوا سلطة تشريعية. لا توجد عندنا، أي في المملكة العربية السعودية، لا توجد عندنا السلطة التشريعية، ولا ينبغي أن توجد، بل لا يجوز لدى كل المسلمين أن توجد السلطة التشريعية التي تشرع مع الله. يحكمنا في هذا البلد شرع الله، وهذا شيء يعرفه حتى رجل السوق، انتهى. وأما حكم القوانين الوضعية وهل هي كفر مطلقا، فقد قال الإمام ابن العثيمين رحمه الله تعالى: القوانين يجب قبول الحق الذي فيها، لأن قبول الحق واجب، لأن قبول الحق واجب على كل إنسان، فالحق الذي في القوانين وإن كان من وضع البشر مقبول، لا لأنه قول فلان وفلان أو وضع فلان وفلان، ولكن لأنه حق. مراده في النظم الوضعية ها هنا، أي والقوانين الوضعية، أي التي لم يأتي في الشريعة الإسلامية ما يخالفها ولا ينهى عنها أو يردها. ولذلك قال الشيخ العثيمين بعدها: وأما ما فيه من خطأ، أي القوانين الوضعية، فهذا يمكن تعديله باجتماع أهل الحل والعقد والعلماء والوجهاء ودراسة القوانين، فيرفض ما خالف الحق ويقبل ما يوافق الحق، انتهى. فإذا أيضا من الخطأ ظن بعضهم أن الأنظمة العامة التي لم يأتي فيها دليل إذا أمر بها ولي الأمر لا سمع له فيها ولا طاعة. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى متعقبا هذا القول: هذا باطل ومنكر، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين، يجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك، لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين. وأما حكم ولي الأمر إذا حكم بغير ما أنزل الله، فقد بيّن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى حكمه، إذ قال: من حكم، قال العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور. الأول: من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهذا كافر كفرا أكبر. الثاني: من قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز فهو كافر كفرا أكبر. الثالث: من قال أنا أحكم بهذا وبالشريعة الإسلامية وأحكم بالشريعة الإسلامية قال الثالث: من قال أنا أحكم بهذا، أي بالقوانين الوضعية، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهو كافر كفرا أكبر. رابعا: من قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد، أي بالقوانين الوضعية أو بغير ما أنزل الله، وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل أو يفعل هذا الأمر صادر، أو يفعل هذا الأمر ولكنه متساهل بفعل هذا الأمر، فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، ويعتبر من أكبر الكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم في قوله تعالى: في من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. انتهى. سادسا: المعاهدات الدولية. يكفر بعض الناس الدولة السعودية لدخولها في ميثاق الأمم المتحدة لاشتماله على بنود كفرية، والصلح على ذلك كفر، ولا يجوز الصلح على التأبيد. والجواب عن هذا من وجوه: الأول أن المملكة العربية السعودية لم توافق على كل البنود، بل تحفظت على كل بند يخالف الإسلام، لذا يتهمونها بأنها لا تطبق حقوق الإنسان بسبب إقامتها للحدود الشرعية وعدم قبولها بمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة، وكذا ما يتعلق بحرية الأديان والأنظمة الاقتصادية المخالفة للشريعة الإسلامية، فإن المملكة العربية السعودية قد تحفظت على هذه البنود ولم توافق عليها ولم توقع عليها ولم تلتزم بها، بل صرحت أنها مخالفة لشرع الله عز وجل. ثانيا: الصلح مع الكفار، قد ذكر العلماء أنه على ثلاثة صور: صلح لمدة معينة فهذا يجوز، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش 10 سنوات، وصلحا مطلقا لا على التأبيد، وإنما لم يحدد بزمن، فهذا جائز، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر أن يبقيها تحتهم إلى ما شاء الله، وهذا أيضا جائز. الصورة الثالثة في الصلح: صلح على التأبيد، يعني لا يقع بينهما قتال ولا تخاصم ولا إلى آخره، فهذا الصلح على التأبيد محرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز عقدها، أي الهدنة، مطلقا ومؤقتا، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة. انتهى. وصلح المملكة هو من الصلح المطلق لا المؤبد. ثالثا: أن هذا افتيات على ولي الأمر وتدخل في شؤون سياسته، وهذا لا يجوز، فكيف إذا كان مع ذلك بالظن والتهم والكذب. سابعا، لماذا يتهمون المملكة العربية السعودية بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية ومن وراء ذلك؟ إن اتهام المملكة العربية السعودية بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية مقصوده الأساس إسقاط هذه الدولة وتثوير الشعب عليها وجعلها دولة كافرة لا إسلامية، فإن العداء لهذه الدولة المملكة العربية السعودية سببه الرئيس تمسكها بعقيدتها السلفية وتطبيقها لشرع الله عز وجل، وإلا فالدولة السعودية تحسن إلى الجميع وتدفع الإساءة بالإحسان وتصبر وتتحمل الأذى إلا إذا اعتدي على دينها أو على أراضيها، فهنا تقف وقفة الأسد وما عاصفة الحزم عنا ببعيد، التي اجتمع فيها من الحوثيين قاتلهم الله خيانة الدين ومحاولة الغدر بأراضيها. وإليكم بعض كلمات العلماء والأمراء في شأن فيما يتعلق بقضية تطبيق المملكة العربية السعودية كما سبق، أي كلمات الأمراء والعلماء التي يبين فيها أن هناك عداء لهذه الدولة. يقول صاحب السمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وتأملوا ما يقول: يجب أن نثق أننا أقوياء بالإسلام، وما يهمنا هو أن يكون الإسلام بخير، وأكرر أن الله شرفنا في هذه البلاد بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقامت على ذلك دولة سلفية صحيحة، ولكن أعداؤنا لا يريدون لهذه الدولة أن تقوم أو أن يكون لها وجود، الدولة السلفية، وإسلامنا يدعو دائما إلى القوة والتماسك، ونحن في وسط هذا العالم بخيره وشره. قال: وليعلم الجميع أن بلادنا، ولأنها دولة إسلامية وتطبق كتاب الله وسنة رسوله، فهي المستهدفة في هذا العالم، فلندرك جميعا أننا مستهدفون في كل أمورنا، وهناك من يريدون هدم هذه الدولة وتفتيت شملها، حتى أن هناك من قال: كان للغرب عدو أول وهو الشيوعية وأنهوها، أي الشيوعية، وقالوا لنا عدو ثاني وهو الإسلام. والإسلام أين في هذه الأرض؟ في المملكة العربية السعودية، لذا يريدون الإطاحة بالمملكة العربية السعودية. يقول الأمير نايف رحمه الله: أقول أمام العلماء وبكل جد، نحن مستهدفون في العقيدة والوطن، لذلك دافعوا عن دينكم ووطنكم وأبنائكم وعن الأجيال القادمة، فمن هم قبلنا سلمون الأمانة سليمة، ويجب أن نسلمها للأجيال القادمة ولا نتركهم للشيطان، يجب أن تبقى دولتنا سلفية. انتهى. وقال الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى: قامت الدولة السعودية على أساس الكتاب والسنة، ولم تقم على أساس إقليمي أو قبلي أو أيديولوجي أو يعني فكر بشري، فقد تأسست على العقيدة السلفية منذ أكثر من 270 سنة، عندما تبايع الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على نشر الإسلام وإقامة شرع الله عز وجل. قال: وبسبب أساس الدولة السعودية، يعني الإسلام والكتاب والسنة، وانتماؤها لهذا، هوجمت من قبل أعدائها منذ تأسيسها إلى اليوم، مستخدمين أساليب التشويه وإلصاق التهم بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية، التي هي في الأساس تدعو إلى الإسلام كما جاء في الكتاب والسنة. ولذا ظهرت مصطلحات مثل الوهابية لتشويه تاريخ الدولة السعودية ومبادئها. انتهى. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها، وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج، الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وقال أيضا العلامة ابن باز: أما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير، والواجب الحذر من نشراتهم والقضاء عليها وإتلافها وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن. ثم حذر أيضا من أسامة بن لادن. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، بفضل التمسك بهذا الدين مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم، يتمنون زوال ما نحن فيه، ويجدون من بيننا وللأسف من يستعملونه لهدم الكيان الشامخ بنشر أباطيلهم وتحسين شر للناس، يخربون بيوتهم بأيديهم. وقال أيضا العثيمين الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: إن الإخوة الذين يثورون في مثل هذه الأمور، يعني الذين يقومون بالتفجيرات والتدميرات والتخريبات، إن الذين يثورون في مثل هذه الأمور لا يخدمون إلا العلمانيين. العلمانيون الآن هل تظنون أنهم يحبون أن تبقى هذه الدولة؟ لا، لأنهم لا يريدون الإسلام، يريدون دولة إلحادية يستوي في اليهودي والنصراني والوثني والمسلم وكل أحد، انتهى. وقال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: العجيب من أمرهم، أي جماعة الإخوان المسلمين، أنهم يبغضون الدولة السعودية، دولة التوحيد التي قامت عليه من أول يومها، وهي الدولة الوحيدة التي تدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وكلياتها، ولا توجد بها قبور ولا أضرحة ولا مشاهد يرتادها المشركون، ويأتون إليها من كل مكان يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، ويحبون دولة الشرك والكفر والإلحاد. يعني الإخوان يبغضون الدولة السعودية ويحبون دولة الشرك والكفر والإلحاد، أي إيران، ويجعلونها هي الدولة المسلمة، انتهى. وقال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: اتقوا الله، والله إنكم تقرون بلدانا تدعو وحدة الأديان، تدعو إلى وحدة الأديان وتدافعون عنها، وتقرون بلدانا يتحالفون مع الشيوعيين في قتل المسلمين وأنتم تدافعون عنها، أي الإخوان ونحوهم، فنحن كيفما نتشجع ونقول كلمة الحق أنتم واقعون في شرور لا أول لها ولا آخر لها، واقعون في الإرجاء الغالي. ناس يقولون الإرجاء الإرجاء الإرجاء، يقولون مرجئة مع الحكام، وهم مرجئة أمام الحكام، حكام لا عقيدة لهم ولا منهج لهم، ولا يطبقون شريعة ولا شيئا، وهم مرجئة يرونها حكومات راشدة، ومرجئة أمام غلاة أهل الضلال والبدع. فهناك من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقدس عندهم، وهناك من يقول بالحلول ووحدة الوجود وهو مقدس عندهم، فقلوبهم والله منتكسة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وأي انتكاس أسوأ وشر من هذا، أن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغضب لهم، بل بعض الأنبياء يهانون ويسخر منهم فلا يغضب لهم، ويغضب لأشخاص هذه عقائدهم وهذه مناهجهم، يوالون ويعادون من أجلهم. فهذه البلاد والحمد لله هي المعقل الأخير للإسلام، نسأل الله أن يحفظها وأن يبصرها وأن يدفع عنها الشر، وأن يدفع الغزو المستميت من كل مكان، هناك غزو فكري وغزو عقائدي، مناهج فاسدة تغزو هذه البلاد لتقتلع هذه العقيدة التي تقرر هذه الحكومة، التي يقولون أي الإخوان ونحوهم من الخوارج إنها كافرة، أهم يضيقون ذرعا بهذه العقيدة، عقيدة التوحيد، ويريدون أن يقيموا على أنقاضها بدعا وضلالات، انتهى كلامه حفظه الله تعالى. السؤال لما حكم الإخوان في مصر هل طبقوا شريعة الإسلام؟ الجواب لا، بل نابذوها وقالوا حكم الشعب للشعب ولم يطبقوا شريعة الإسلام. إذن فلماذا يكفرون هذه الدولة ويقولون إنها لا تطبق شريعة الإسلام وهم أول من لم يطبق شريعة الإسلام لا في مناهجهم ولا في حكمهم؟ وسؤال آخر، لماذا الآن يضع الإخوان أيديهم وتضع الجماعات أيديها مع تركيا؟ لماذا؟ لأن تركيا تزعم أنها تريد أن تستعيد الخلافة، خلافة الصوفية الغالية التي مفتيها يعتقد أنه يكلم الله مباشرة ويستغاث به ويدعى من دون الله عز وجل. أي دولة وخلافة إسلامية في تركيا؟ إنهم يلعبون بالإسلام ويلعبون بالتوحيد ولا يرفعون رأسا بهذا الدين. إن الإخوان حينما يضعون أيديهم مع تركيا هذا شأنهم وهذا حالهم، وتركيا معروفة بما فيها من فساد وشر، فأي شر في هذه الدولة يفوق تركيا حتى يحبوا تركيا ويبغضوا هذه الدولة؟ فعليهم أن يتقوا الله عز وجل. أما الدواعش والخلافة الإسلامية، فقبل ذلك، هل يشرع السعي لإقامة الخلافة الإسلامية؟ سئل الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى عن من يقول نحن الآن نريد أن يقول نحن الآن الواجب أن نسعى وأن نكرس جهودنا لإقامة خلافة الراشدة، فهل هذا التوجيه صحيح أم خاطئ؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: هذا اتجاه خاطئ 100%. الله سبحانه ماذا يقول؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمرهم بالدعوة إلى التوحيد، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وكل أتباعه في كل زمان ومكان هكذا يدعون إلى التوحيد وإلى الأسس التي قام عليها هذا الدين. فإذا قلنا نحن ندعو إلى خلافة فقد تركنا الأساس الذي أمر الله به ورسوله وأتينا بأساس آخر. أما الخلافة فهي التي انقضت من زمان وستكون في آخر الزمان عندما يقدرها الله ويهيئها، ولسنا مكلفين بالدعوة إلى الخلافة، وإنما كلفنا بالدعوة إلى التوحيد. ومن دعا إلى خلافة فقد ترك ما كلفه الله به وأتى بما كلفه به أهل حزبه. انتهى. قال الشيخ الفاضل محمد العنجري حفظه الله تعالى: لا دليل على السعي للخلافة، لا دليل موجود يدل على أننا نسعى لإقامة الخلافة. انتهى. قلت أنا: بل الأدلة على خلاف ذلك، إذ الأدلة تأمرنا بالصبر وإقامة شرع الله وعدم الخروج على ولاة الأمر، فهل داعش دولة إسلامية؟ أقول: كيف تكون داعش دولة إسلامية أو دولة خلافة إسلامية وهم خوارج طغاة؟ كيف تكون داعش دولة إسلامية وهم يكفرون أهل التوحيد؟ كيف تكون داعش خلافة إسلامية وهم أهل غدر وخيانة وعنف وغلو وعدم رحمة؟ كيف تكون داعش خلافة إسلامية وهم أهل شر وفساد في الأرض، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، هم شرار الخلق وشر قتلى تحت أديم السماء. قال الآجري: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة. بعض الناس يقول: هؤلاء مطوعين ملتزمين فيهم دين. يقول لك الآجري: وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الخوارج: إنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم. يقول: ما كان هناك أحد شر على المسلمين من الخوارج، وداعش من الخوارج. يقول: فإنه لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في وصف الخوارج وداعش منهم، قال رحمه الله تعالى شاكرا الله عز وجل عدم تسلط الخوارج، فقال: إذ لو قووا هؤلاء، أي الخوارج وداعش منهم، إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس، انتبهوا، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة. هذا اعتقادهم، ليسوا أهل رحمة، لا يفعلون هذا لأنهم يرون أن هؤلاء قد قامت عليهم حجة الكفر، وإنما يكفرونهم بأهوائهم. داعش هم في حقيقة أمرهم عبارة عن مجموعة ولفيف وتنظيم من الخوارج التكفيريين الإرهابيين المسلحين، يضم أشخاصا من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية، قد جمع بينهم الهوى ومخالفة الشرع والتعطش للدم والتغيير بالطرق اللاشرعية والأطماع الدنيوية. فالواجب مع داعش قتالهم مع ولي الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل السنة ولله الحمد متفقين على أنهم، أي الخوارج ومنهم داعش، على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج، وقد اتفقت الصحابة على قتالهم. انتهى. كيف تكون داعش دولة إسلامية وهم يريدون ويخططون لضرب المملكة العربية السعودية وتقسيمها؟ فهل خلافة إسلامية تضرب الإسلام وأهله بلاد التوحيد؟ لا شك أنهم خوارج سفهاء، وأنهم ضلال مبتدعة تكفيريون مرتزقة، فلا يغتر بهم أهل السنة. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام، عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه، أي هذا الخارجي، واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذ كان مذهبه مذهب الخوارج. انتهى. كيف تكون داعش دولة إسلامية وقد أساءوا إلى الإسلام والمسلمين وشوهوا صورة الإسلام، وهم اليوم يفعلون كل محرم من أجل تحقيق مطلبهم؟ يسرقون، يحلقون، يكذبون، يفترون، يلبسون لباس النساء، يقتلون الدماء المعصومة لمصلحة عظمى عندهم، وهي قتل كافر أو رجل أمن، ويرون بأنه لا إصلاح إلا بالسلاح. فهل هذه دولة إسلامية؟ وهل هذه خلافة إسلامية؟ كيف وهي دولة خارجية كما حكم بذلك كبار العلماء؟ ثامنا، الآثار السلبية على عدم تطبيق الشريعة. إن عدم تطبيق الشريعة تترتب عليه أمور كثيرة، وقد أوضحها الله عز وجل في قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد يظهر بسبب سوء أعمال الناس، فمن لم يطبق الشريعة الإسلامية يضيع الدين ويضيع الأمن ويجلب الخوف والأضرار وارتكاب الفواحش. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: إذا نظرنا إلى بلادنا، وإذا هو ليس هناك بناء على القبور، ولا طواف في القبور، ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة، قد يكون عند الناس بدعة صوفية أو ما أشبهه ذلك خفية، هذه كل مجتمع لا بد أن يكون فيه شيء من الفساد. إذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد لله بين هذه المملكة والبلاد الأخرى القريبة ما وجدنا الفرق، والبلاد الأخرى القريبة منا وجدنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة منا جرار الخمر علنا في الأسواق، تباع والمطاعم تفتح في نهار رمضان، يأكل الإنسان ويشرب على ما يريد، بل يوجد البغايا علنا. حتى حدثني بعض الناس أن الذين يأتون إلى بعض البلاد للسياحة من حين ما ينزل من المطار يأتيه يجد عنده الفتيات والفتيان والعياذ بالله، يقول ماذا تختار، أفتى أم فتاة؟ علنا، سبحان الله، انتهى. قال العثيمين رحمه الله تعالى: البلاد الإسلامية أليس فيها القبور تعبد من دون الله؟ يعني غير المملكة العربية السعودية. أليس فيها بيوت الدعارة؟ أليس فيها الزنا؟ أليس فيها اللواط؟ أليس فيها الخمر علنا في الأسواق؟ أليس حكامها يصرحون بأنهم يحكمون بقوانين لا بكتاب وسنة، مع العلم أن الشيخ لا يكفرهم؟ تنبيه، الشيخ لا يكفرهم، كما في أجوبته على أسئلة الجزائر. وقال أيضا الشيخ الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: ألم تعلموا أنه في بعض البلاد الإسلامية من يعلن شرب الخمر في الأسواق ولا يقال لأحد شيء؟ لا تقام الحدود ولا تؤخذ الحقوق، ومن أراد الاطلاع فليتقدم قليلا يسافر وينظر، انتهى. للمقارنة لا للوقوع، انتهى. ثامنا أو تاسعا عفوا وهو الأخير: ثمار تطبيق الشريعة الإسلامية. إن ثمار تطبيق هذه الشريعة الإسلامية كثيرة وكثيرة جدا، ولكن أذكر بعض منها على عجالة. فأولا وقبل كل شيء، هذه الدولة السعودية حكمت الشريعة الإسلامية فأثمرت نشر التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والضلالات، ونشر الإسلام ونشر المنهج السلفي والخير، ورزقها الله عز وجل رزقا واسعا. ولكن الدعوات الأخرى ماذا أورثت؟ دعوة الإخوان، دعوة التبليغ، الدعوات الأخرى أورثت الفشل والقتل والخراب والدمار والإساءة للإسلام ونصرة الباطل وأهله. يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: كل فضل ينسب للدعوة السلفية، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، لابد أن ينسب قبل ذلك إلى الأئمة من آل سعود الذين أيدوا هذه الدعوة. فمن الثمار والآثار حصول الأمن في الدين والدنيا. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول الشيخ محمد بازمول: تظهر أهمية الأمن أنه من جهات، منها أنه ضروري ليتمكن الإنسان من ممارسة شعائر دينه، أنه ضروري ليتمكن الناس في شؤون حياتهم المختلفة، أنه ضروري ليستقيم عيش الإنسان في صحته البدنية والنفسية، أنه ضروري لتحقيق السعادة، ولا يستقيم الأمن التام للإنسان إلا بأمرين اثنين هما: التطبيق لشرع الله والسمع والطاعة لولاة الأمر. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من الثمار حصول الأمن في الدين والدنيا، ومن الثمار أيضا حصول رضا الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ومن الثمار هدم القبور. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا؟ من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ إلى آخر كلامه. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذا نظرنا إلى بلادنا وإذا هو ليس هناك بناء على القبور ولا طواف في القبور ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة. ومن الثمار أيضا، انتهى. ومن الثمار أيضا إلغاء القوانين الوضعية كما مر معنا. ومن الثمار أيضا إقامة المحاكم الشرعية كما مر معنا من أقوال العلماء. ومن الثمار من تطبيق هذه الشريعة توفيق الله عز وجل لهذه الدولة وحصول الخير لها ودفع وصرف الشر عنها. توفيق الله عز وجل لهذه الدولة وحصول الخير لها وسعة الرزق ودفع وصرف الشر عنها. كم وكم كاد لها الأعداء من الداخل والخارج لإسقاطها، فنصرها الله عز وجل. قالت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها خائفا من رؤية بعد أن رأى جبريل عليه السلام، قالت له: كلا ابشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انتهى. قال ابن تيمية: من خصه الله بالفضائل فقد أراد به خيرا كما قالت خديجة رضي الله عنها. فاستدلت بعقلها على أن من جعل الله فيه هذه المحاسن والمكارم التي جعلها من أعظم أسباب السعادة، لم تكن من سنة الله وحكمته وعدله أن يخزيه، بل يكرمه ويعظمه، فإنه قد عرف من سنة الله في عباده وإكرامه لأهل الخير وإهانته لأهل الشر. فإنه قد عرف من سنة الله في عباده إكرامه لأهل الخير وإهانته لأهل الشر. وقال أيضا: استدلت خديجة رضي الله عنها بما فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال على أن الله لا يخزيه. ومن الثمار أيضا حفظ الدماء والأموال والأعراض. قال العلامة تقي الدين الهلالي: الشعب السعودي والمملكة العربية السعودية بقيادة ملكها الإمام المصلح جلالة الملك فيصل والأئمة السابقين من أسلافه رحمهم الله لم يزالوا يحكمون شريعة الله ويتخذون القرآن إماما والسنة سراجا، يضيئان لهما ظلمات الحياة الدنيا بانتشار الأمن على الأنفس والأموال والأعراض في بلادهم إلى حد لا يوجد له نظير في الدنيا. انتهى. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: في هذا البلد يحدثني كبارنا، يعني الشيوخ، يعني الناس الكبار، كبار السن، أنهم كانوا في رمضان لا يخرجون للتراويح إلا وكل واحد سلاحه حامل سلاحه من الخوف وسط البلد. الآن الحمد لله أمن. ما ظنكم لو تغير شيء لا قدر الله، هل سيبقى هذا الأمن؟ الآن يخرج وسيارته مملوءة بالخيرات، وإذا أذن المغرب نزل وصلى والسيارة عند مرمى الحجر أو أقرب ما يخشى إلا الله. لماذا لا نقدر هذا الأمن؟ انتهى. وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: لا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا في العيش وبعدا عن البدع والخرافات التي أضرت بكثير من البلاد. إلى آخره. انتهى. ومنها من ثمراتها جمع الكلمة وقمع الجرائم وعدم انتشارها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذه الدولة السعودية دولة مباركة، نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله. انتهى. ومنها من الثمار عدم تسليط أهل البدع والأهواء وقمع البدع وأهلها. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: هذه الدولة قامت على مذهب السلف وطبقته في مجتمعها. انتهى. وقال العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى: نعتقد أن هذه الدولة السعودية نشرت العقيدة السلفية، عقيدة السلف الصالح، بعد مدة من الانقطاع والبعد عنها إلا عند ثلة من الناس. ومنها من الثمار انتشار الدعوة والعلم. قال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى: هذه الدولة السعودية هي الباقية اليوم لخدمة العلم والدعوة السلفية. وقال أيضا الشيخ حماد: إن الدولة السعودية لها الحظ الأوفر في هذا الزمان بنشر العلم، وعليكم الدعاء لها بالنصر على جميع الأعداء. انتهى. ومن الثمار عدم الظلم وحفظ الحقوق. قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: حقوق الإنسان لا تضيع حيث تطبق الشريعة الإسلامية. إذن إن حقوق الإنسان مكفولة في المملكة العربية السعودية لأنها تطبق الشريعة الإسلامية، وهذا هو واقعها، الواقع الذي يشهد به الكافر قبل المسلم. ومن الثمار نزول الرحمة والبركات والخيرات. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكنهم كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال السعدي رحمه الله تعالى: ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله، لفتح عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب، ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا. ومنها أي من الثمار انتهى. ومنها أي من الثمار رد كيد المتربصين من الخارج والداخل. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن الثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: نحن بحمد الله في دولة إسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله عز وجل وتحكم شرعه. ومن ثمارها أيضا إقامة الحدود. قال العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وكلامه ظريف ومفيد فتأملوه. يقول الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى: نحن نشاهد شريعة القرآن تنفذ على رؤوس الأشهاد في هذه المملكة أي السعودية، في هذه المملكة الفذة أي الفريدة، فيقتل القاتل المتعمد، ويرجم من الزنات من يستحق الرجم، ويجلد من يستحق الجلد مع التغريب، وتقطع يد السارق، ويقام الحد على الشارب، ولا يحكم حاكم في جميع أرجائه إلا بشريعة القرآن. فكيف يستطيع مسلم أو منصف أن يسوي بينهما وبين من يحل ما حرم الله ويحكم بغير ما أنزل الله؟ وقال أيضا تقي الدين الهلالي: وأشهد بالله أني لما دعاني سمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن إلى الحج سنة 57 بتاريخ النصارى، وأظنه يوافق سنة 76 للهجرة، كنت راكبا في طائرة سويسرية. تأملوا هذه ظريفة. يقول: كنت راكبا في طائرة سويسرية من بغداد إلى الظهران، وكانت المضيفة من القسم المتكلم بالألمانية، يعني المضيفة تتكلم باللغة الألمانية من سويسرا. قال: فأخذت تدور على ركاب الطائرة، تتكلم باللغة الألمانية، والشيخ تقي الدين أظن عنده 7 لغات من ضمنها الألمانية. فأخذت تدور على ركاب الطائرة لما أرادت أن تدخل في سماء المملكة العربية السعودية، وتقول لهم: لا يطلب أحد منكم خمرا حتى نجتاز، أي حتى نعدي ونمر المملكة العربية السعودية، ولا يجوز لأحد منكم أن يمسك زجاجة خمر ولو فارغة، فإن الحكومة السعودية تعاقب على ذلك، إلى آخره. وهذا والله من نصر الله عز وجل لها ومن توفيقه لها، وهذا يدل على أنها دولة إسلامية تحكم شرع الله وتنصر الله، فنصرها الله عز وجل. وهناك أمور من الثمار المشهورة، من الاهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، ومنها طباعة المصحف، ومنها مركز السنة، إلى غير ذلك من الثمار التي حباها الله عز وجل لهذه الدولة الإسلامية المملكة العربية السعودية. أسأل الله عز وجل لها الثبات والتوفيق، وأن يحميها ويحفظها من كل سوء، إنه على ذلك لقدير وبالإجابة جدير. أختم كلمتي بسؤال من الأخ يقول: أنت ذكرت أن المملكة لا تتحاكم، وإن تحاكمت إلى الأمم المتحدة إلا أنها كفرت بتلك البنود ورفضتها، فكيف بالبلاد الأخرى التي لم ترفضها؟ لم ترفضها. فالجواب عن هذا هو ما ذكره أهل العلم من أن الكفر المطلق لا ينزل على المعين إلا بإقامة الحدود وانتفاء الموانع. فكذلك الحكام الذين في بعض الدول الإسلامية الذين لم يحكموا بشرع الله، علماؤنا لم يكفروهم كفرا أكبر، خطأوهم وبيّنوا أنهم على خطأ، نعم، ولم يأمروا بالخروج عليهم ولا بإسقاطهم، بل أمروا بالصبر عليهم وبالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.